إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 76 على 78 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 18300 من الهجرة، ولا زال في كتاب الجمعة فيما يتعلق بأحكام صلاة الجمعة، حيث ذكر في كتاب الجمعة 7 جماعات فضلها وحكمها والتهيئ لها، السلام ورحمة الله وبركاته، والأذان والخطبة والصلاة قبلها، ثم هذا الذي نحن فيه وهو صلاة الجمعة، ثم 7 الصلاة بعدها. قال: ذكر صلاة الجمعة في مكانين من المصر. اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى في مكانين من المصر، مصر من الأمصار، قرية من القرى، مدينة من المدن، فيها تجمع ناس ويصلون الجمعة في مكانين. هذا مما يمكن أن يقال فيه تعدد الجمعة، هل يجوز تعددها في المصر الواحد أم لا؟ فقال الطائفة: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر، المسجد الأكبر الذي يجمع أهل المصر. كان ابن عمر يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام، الذي يصلي فيه السلطان، الذي يصلي فيه الحاكم، وما أحسن هذا أن يجتمع يعني أهل القرية على أميرها. ثم ذكر بإسناده عن ابن عمر، والأثر عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام، الذي يصلي فيه الإمام. وقد جاء عن علي مثله، وجاء عن ابن عمر نفسه أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم. لماذا لا يعيب عليهم؟ لأن هذا يعني ليس مصرا تتعدد فيه الجمعة. الذي كان يراه ابن عمر أن يكون مصر واحد، تجمع واحد وتتعدد فيه الجموع. وأما هذا يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يعني تجمعات، تجمع مثلا في مكان وبعد مثلا 50 كيلو تجمع آخر، وهكذا بين مكة والمدينة، فلا يعيب عليهم. صحيح هذا ليس تعددا، وإنما كل تجمع من التجمعات يعني يصلون معا. وسئل مالك عن إمام بلد نزل فيها في أقصى المدينة، وتأمل في هذه المسألة العجيبة، فصلى بمكانه الجمعة، يعني الإمام نفس السلطان نزل في طرف المدينة وصلى الجمعة ومعه جماعة، فاستخلف خليفة على القصبة، يعني جعل مكانه نائبا على القصبة. القصبة اللي هي إيش؟ اللي هي وسط البلد. فصلى بهم، فتكون جمعتان في مدينة واحدة في يوم واحد. ماذا قال مالك في هذا؟ قال لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة اللي هم في وسط البلد، مع أن التجمع الثاني فيه من؟ فيه الإمام وفيه الأمير، لكنه في طرف الإيش؟ في طرف مصر. فيقول لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة. لماذا؟ لأنه يعني الذي لم يصلي مع أهل القصبة ترك الجمعة في موضعها، ترك الجمعة في موضعها. فتلاحظ ها هنا أن الموضع مقدم على ماذا؟ مقدم على الإمام. فإذا كان الإمام في طرف البلد والأصل أن الناس يصلون في وسط البلد، وخاصة أن الإمام استخلف خليفة عليهم، فمالك يقول لأنه ترك الجمعة في موضعها. وإن شاء الله سنذكر يعني الخلاصة في هذه المسألة، فإن هذه المسائل وهذه الأحكام إنما كانت في أحوال معينة. تجد التجمع يعني يكون بالمئات، فلك أن تتصور الآن مثلا تجمع مثل القاهرة مثلا فيها 20 ولا 25 مليون، فمما لا شك فيه ولا ريب أن هذا لا ينطبق على هذه التجمعات الكبيرة. القول الثاني، وقال الطائفة من جمع أولا بعد الزوال فهي الجمعة، يعني لو تعددت الجمعة فالذي يجمع أولا، الذي يجمع أولا يعني بعد دخول وقت الجمعة هي الجمعة. هذا قول الشافعي. وقال إسحاق الاحتياط أن يجمع مع من جمع أولا، لأنه إن جمع مع الثاني لم يجزه في قول من لا يرى في مصر إلا جمعة. هذا الذي يسمونه إيش يا شيخ؟ الخروج من الإيش؟ من الخلاف. في إسحاق يقول طالما إن المسألة فيها خلاف فالاحتياط هو هذا حتى يخرج من خلافهم. وحكي عن النعمان أبي حنيفة أنه قال لا يجمع في مكانين في مصر. وحكي عن يعقوب أنه فرق بين بغداد وبين غيرها من الأمصار، هذا الذي ذكرناه. فرق بين بغداد وغيرها من الأمصار، لأن بغداد كبيرة بالنهر الذي يشقها، بالنهر الذي يشقها. قال بغداد فيها نهر يشقها فتصبح كل جهة كأنها مصر مستقل، فأجاز أن يجمع ببغداد في الجانبين جميعا، فيكون جعل أحد الجوانب مصرا والجانب الآخر مصرا آخر، وأبى أن يجيز ذلك في سائر المدن، أي لأنها تجمع واحد. فتقول بهذا القياس، وبهذا القياس يعني إذا صار البلد الكبير تجمعات عدة جازت الجمعة في كل تجمع، كما في القاهرة مثلا الحي السابع وفيصل وأحياء كثيرة يعرفها أبو صلاح من القاهرة، فهذه الأحياء وهذه التجمعات صارت كأنها أمصار مستقلة. قال وأنكر غيره ما قال، يعني حتى غير يعقوب أبي يوسف أنكر إيش؟ أنكر ما قال، وقال بغداد مصر واحد، بغداد مصر واحد حتى ولو شقها النهر. وقال ألا ترى، شوف الآن هذا القياس، ألا ترى أن المسافر لا يقصر الصلاة وإن خرج من إحدى الجانبين إلى الجانب الآخر، كالقاهرة أيضا، القاهرة الآن يشقها النيل وفيها جانبين، لكن كلها إيش؟ كلها القاهرة، فأي إنسان يسكن في القاهرة في أي موضع منها لا يجوز له قصر الصلاة إلا إذا جاوزها كلها. وأنا ما أعرف امتداد القاهرة من أولها إلى آخرها كم كيلو، لكن أعرف الإسكندرية، يعني شط الإسكندرية مسافة 55 كيلومتر، فأي إنسان يسكن في الإسكندرية في جانبها الأدنى إلى جانبها الأقصى لا يجوز له القصر إلا إذا جاوزها كلها. فالمهم هذا الذي أنكر على يعقوب، قال ألا ترى أن المسافر لا يقصر الصلاة وإن خرج من إحدى الجانبين إلى الجانب الآخر حتى يفارق بيوت بغداد. وأيضا قال ولو حلف وهو في إحدى الجانبين أن لا يبيت ببغداد، نفس الموضوع، في إحدى الجانبين من القاهرة قال والله لا أبيت في القاهرة، قال حنث إن بات في أي الجانبين بات، حنث إن بات في أي الجانبين بات منها. والجواب على هذا أن الأحكام قد تختلف، الجواب أن الأحكام قد تختلف، فلا يجوز له القصر إلا إذا جاوزها كلها، هذا بالنسبة للقصر، وكذلك بالنسبة للحلف واليمين، لكن بالنسبة للجمعة قد يختلف الحال. قال أبو بكر وابن المنذر وقد احتج بعض من قال بأن الجمعة لا تصلى إلا في مكان واحد من مصر بأن الناس لم يختلفوا، أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطل سائر المساجد. نقول نعم، هذا استدلال، لكن لا بد من مراعاة الحال، لا بد من مراعاة الحال. يعني المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني إذا أذن بالأذان أهل المدينة كلهم يسمعونه، الأذان المعتاد ليس بالمكبرات. قال: وفي تعطيل الناس الصلاة في مساجدهم يوم الجمعة لصلاة الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات. صحيح، وهذا مما نستفيده، هذا مما نستفيده أنه بقدر الإمكان يعني لا تعدد الجمعة إلا للحاجة، وهذه خلاصة المسألة. ما هي الحاجات المتوقعة؟ ذكروا منها يعني ثلاثة. قالوا: ضيق المسجد، ضيق المسجد حاجة، وسعة البلد، سعة البلد حاجة. ومن الحاجات التي ذكروها قالوا: إذا كانت هناك وحشة بين قبيلتين، يعني قبيلتان بينهما ضغائن، بحيث أنهم لو اجتمعوا لايش؟ لتقاتلوا. قالوا: خلاص، إذا كل قبيلة تصلي في ايش؟ في مكانها. فهذه من ضمن الحاجات التي ذكروها. وأن الجمعة لا تصلى إلا في مكان واحد. قال: وروي عن عطاء قول لا أعلم أحدا قال به. تقول قول عطاء هذا هو قول أكثر العلماء، فهذا يعني غريب، هذا النقل غريب الذي نقله ابن المنذر، أو هذا القول الذي قاله ابن المنذر. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، كيف يصنعون؟ هذا سؤال موجه إلى عطاء. قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه. قلت: أفحق عليهم التجميع في مساجدهم ثم يجزئ ذلك عنهم من التجميع في المسجد الأكبر إذا لم يسعهم؟ قال: نعم. فهذه الفتوى التي أفتى بها عطاء عليها أكثر العلماء، فلماذا استغربها ابن المنذر؟ قال أبو بكر: قول الشافعي حسن، قول الشافعي، وهو أن من جمع أولا بعد الزوال فهي الجمعة، فهو اختار هذا القول. وهذا المبحث أيها الإخوة، تعدد الجمعة في البلد الواحد، تجد فيه بحوثا، ومن أجمعها يعني قول للشيخ بن باز رحمه الله تعالى، خلاصته أنه لا يجوز التعدد مع عدم الحاجة عند أكثر العلماء. قلت: والناظر في واقعنا يجد الحاجة واضحة، والله أعلم. يعني تصور مثلا نحن هنا في غدير الطير، كم مسجد؟ ممكن 5 مساجد أو 6 مساجد. تصور أنه لو مثلا قيل في غدير الطير الجمعة في مسجد واحد يصبح أمرا في غاية الصعوبة وفي غاية المشقة. فإذا يعني واقعنا الحاجة فيه واضحة، فلأجل هذا يجوز تعدد الجمعة في التجمع الآش في التجمع الواحد. قال: ذكر صلاة الجمعة بعد خروج الوقت، يعني إذا خرج وقتها بدخول وقت العصر، فهل تصلى الجمعة؟ اختلف أهل العلم في إمام دخل في صلاة الجمعة فلم يكملها حتى دخل وقت العصر، كيف هذا؟ إذا أخروا الجمعة مثلا، إذا أخروا الجمعة فدخل في صلاة الجمعة متأخرا فلم يكمل صلاة الجمعة حتى دخل وقت العصر، قول الأول. فكان الشافعي يقول يجعلها ظهرا ولا يجزئه أن يتمها جمعة، ولا يجزئ أن يتمها جمعة. يقال ها هنا أيها الإخوة ما الضابط في قوله فلم يكملها؟ فنقول الضابط هو إيش؟ قوله صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ من أدرك ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهؤلاء الذين أخروا إذا أدركوا ركعة قبل دخول وقت العصر فقد أدركوا الجمعة، فيضيفون إليها إيش؟ أخرى. بل جاء النص إيش؟ من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، فليضف إليها أخرى. فهذا الضابط لمين؟ للمنفرد أو للفرد وللجماعة. جاء متأخرا فأدرك مع الجماعة ركعة من الجمعة يضيف إليها أخرى، يضيف إليها أخرى وقد أدرك. طيب هم كلهم أخروا وأدركوا ركعة من وقت الجمعة قبل دخول وقت العصر، أيضا أدركوا. فكان الشافعي يقول يجعلها ظهرا ولا يجزئه أن يتمها جمعة. قول الثاني: وقال النعمان إذا قعد في الثانية وتشهد، يعني تشهد شرع في التشهد ثم دخل وقت العصر، يعني وهو في الإيش؟ وهو في التشهد، فعليهم أن يستقبلوا الظهر 4 ركعات. فعند النعمان أنه لابد إيش؟ لابد أن يتم التشهد، ما يلزم التسليم، لأن التسليم عندهم ليس ركنا، لابد أن يتم التشهد قبل دخول وقت العصر. قول الثالث: وقال يعقوب ومحمد صلاتهم تامة إذا كان قعد قدر التشهد. المهم أنه يقعد مدة قدر التشهد وإن لم يتشهد، إذا كان قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر. تلاحظ أن هذه الأقوال الثلاثة تجتمع في إيش؟ في عدم الإجزاء إذا أدركهم وقت العصر. قال: وفيه قول سواه، يعني سوى المتقدم هذا، وفيه قول سواه غيره، وهو أن الإمام إذا لم يصلي بالناس حتى دخل وقت العصر أن يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس، أن يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس، فهذا فيه امتداد يعني الجمعة إلى ماذا؟ إلى قبل مغيب الشمس. هذا قول ابن القاسم صاحب مالك. وقال أحمد بن حنبل: في إمام صلى الجمعة فلما تشهد قبل أن يسلم دخل وقت العصر، قال: تجزئه صلاته، تجزئه صلاته. فإذا الصحيح من هذا هو ما ذكرناه من الحديث، أن الجمعة، الجمعة وقتها ما لم يدخل وقت العصر، فوقتها كوقت الإيش؟ كوقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر. فإن أدرك ركعة، فإن أدركوا، خلينا نقول أدركوا، فإن أدركوا ركعة قبل دخول وقت العصر فقد أدركوا الجمعة. ثم ذكر مسألة أخرى وإن لم يعنون لها، قال: واختلفوا في الصلاة في المقصورة. إذن هذه مسألة جديدة، يمكن أن نقول ذكر الصلاة في المقصورة. ما هي المقصورة؟ المقصورة حجرة كانت تجعل للسلطان وكباره بجانب الإيش؟ بجانب المحراب، وكان السلطان ومن معه يصلون فيها، يعني من باب اتخاذ إجراءات الحماية، من باب اتخاذ إجراءات الحماية، فكانوا يصلون في هذه المقصورة، في هذه الحجرة. قال: واختلفوا في الصلاة في المقصورة، فروينا عن أنس بن مالك أنه كان يصلي في المقصورة، كان يصلي في المقصورة، وكان الحسن البصري والقاسم بن محمد وعلي بن الحسين وسالم ونافع يرون ذلك. فهذا القول الأول. القول الثاني: وروينا عن ابن عمر أنه كان إذا حضرته الصلاة وهو في المقصورة يخرج إلى المسجد. تقول: وهذا لا يدل، هذا لا يدل على عدم إيش؟ على عدم صحة الصلاة فيها، وإنما هو كره ذلك. وممن كره الصلاة في المقصورة الأحنف بن قيس وابن محيريز. من هو ابن محيريز؟ المرة الماضية عرفنا إمام كنت أنا وأنت لا تعرفه، من هو؟ ها؟ محمد ابن النضر ابن الحارث. نعم، الآن ابن محيريز، ابن محيريز عبد الله الإمام الفقيه القدوة الرباني، ما أكثر أئمة هذه الأمة، الجمحي المكي من التابعي، هذا تابعي عبد الله بن محيرين. حدث عن عبادة بن الصامت وأبي محذورة ومعاوية بن سفيان وأبي سعيد الخدري وغيرهم رضي الله عنهم، من العلماء العاملين وسادة التابعين وترجمته فاضلة بن محيريز والشعبي وأحمد بن حنبل وإسحاق، إلا أن إسحاق قال إن صلى فيها جاز. ماذا تفهم من هذا؟ قال إلا أن إسحاق قال إن صلى فيها جاز، فماذا تفهم من هذا؟ أن قول الآخرين أنه إن صلى فيها إيش؟ لا تجوز، مع أنه قال وممن كره. فالكراهة هنا يعني بمعنى عدم الصحة، الكراهة هنا بمعنى عدم الصحة. فالكراهة في عرف المتقدمين تكون بمعنى الحرام، وتكون بمعنى عدم الصحة بصلاح. شوف لهذا الشاب ماذا يفعل، شوية هنا وشوية هنا بالتلفون. طيب، فالكراهة في عرف المتقدمين أحيانا تكون بمعنى الحرام، وأحيانا تكون بمعنى عدم الصحة، بخلاف عرف المتأخرين فإن الكراهة عندهم في مقابل الحرام. ثم ذكر بإسناده عن أنس عن عبد الله بن يزيد قال رأيت أنس بن مالك يصلي في المقصورة المكتوبة، يعني الصلاة المكتوبة، يصلي في المقصورة المكتوبة. عرفت؟ ليست المكتوبة صفة للمقصورة، وإنما هي إيش؟ مفعول به. نعم، يصلي في المقصورة المكتوبة مع عمر بن عبد العزيز ثم يخرج علينا منها. فهذا أنس، هذا أنس بن مالك رضي الله عنه. والذين في قلوبهم زيغ إذا وجدوا عالما مع أمير من الأمراء إيش؟ يتهمونه. ألم يكن ابن عمر مصاحبا للحجاج في حجة من الحجات؟ كان ابن عمر وسالم ابنه مع الحجاج، فجاء سالم وقال للحجاج الرواح، يعني بكر الرواح إلى عرفة إن كنت تريد السنة. فنظر الحجاج إلى ابن عمر يقول له هذا الذي يقول هذا الكلام صحيح؟ فقال له ابن عمر نعم. فهذا من الخير الكبير أن يقترب العالم من الإيش؟ من السلطان والأمير، فينتفع بإيش؟ بصحبته. هؤلاء يا عبد البر يريدون أن يفرضوا الدين على الناس بالقوة. هؤلاء في الحقيقة يعني يمكن أن تقول أنهم لا يؤمنون بقدر الله عز وجل، وهذه حقيقة. فتجد في المعتزلة تخرج منهم الخوارج، وتجد في المعتزلة قدرية لا يسلمون لرب العالمين. رب العالمين هو الذي خلق الخلق، هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وإنما أنت عليك ماذا؟ إن عليك إلا البلاء، كما قال الله تعالى لنبيه. فالأمر هين، لكن هؤلاء صعبوه وجعلوا الناس يسيئون بهم الظن. ومن الكتب النافعة التي تتحدث عن هذا الأمر كتاب الدعوة إلى الله تعالى للدكتور خالد العنبري حفظه الله، كتاب جيد اقرأوه، فإن فيه علاجا لهذا الواقع. أنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى وتعلم ماذا؟ وتعلم أنه لن يكون إلا ما كتب، لن يكون إلا ما كتب. فكما قال تعالى في المضلين، ماذا قال سبحانه في المضلين؟ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يعني لو أنفقتم أموالكم وجهودكم لتفتنوا لن تفتنوا إلا من كتب عليه الفتن، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. اعكس، في المقابل المهديون والهادون إيش؟ لن يهدوا إلا من إيش؟ إلا من هداه الله تعالى. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نسلك طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ نعم. الذي بعده عند ابن أبي شيبة بإسناد عن ابن عمر إذا حضرت الصلاة في المقصورة خرج إلى المسجد. قال أبو بكر بن المنذر الصلاة فيها جائزة، وليس في خروج ابن عمر من المقصورة ولا في كراهية من كره الصلاة فيها دليل على أن مصليا لو صلى فيها كانت عليه الإعادة عندهم. لماذا؟ قال ولا حجة توجد، يعني ما في حجة توجد تبطل صلاة من صلى فيها. فالذي يبطل صلاة من صلى في المقصورة لا حجة عنده، لا حجة عنده في إبطالها. قال ذكر الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد، كل هذه من الأمور المهمة. نعم، الرحاب المتصلة بالمسجد، كمسجدنا هذا له سور وبين السور وبين المسجد يعني براح رحبة. اختلف أهل العلم في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد. قول أول فقال الطائفة لا جمعة إن لم يصلي في المسجد، كذلك قال أبو هريرة وقيس بن عباد. ذكر بإسناد عن أبي هريرة والأثر عند عبد الرزاق بن أبي شيبة قال من لم يصلي يوم الجمعة في المسجد فلا جمعة له، فلا جمعة له. يعني قد يحمل هذا على ماذا؟ على قد يحمل كيف؟ أي قد يحمل هذا على المنفرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فكذلك هذا في مكان متسح في المسجد وهو بيصلي بالخارج، فصار مثل ليش؟ مثل المنفرد. نعم. الذي بعده بإسناده هي عن قيس بن عبادة عند ابن أبي شيبة قال لا جمعة لمن لم يصلي في المسجد. القول الثاني وقال الطائفة الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام جائزة. روينا عن أنس بن مالك أنه صلى في دار أبي عبد الله، صلى في دار أبي عبد الله، ويأتي صلى في دار حميد بن عبد الرحمن. المهم في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد، باب يشرف على المسجد، يعني باب يطل على المسجد، وهو يرى ركوعهم وسجودهم. تصور هذا كيف؟ الدار أمام المسجد والباب مشرف على المسجد، وهو يصلي يعني في الباب، يعني في الصالة، ويراهم، يرى ركوعهم وسجودهم في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد، وهو يرى ركوعهم وسجودهم. خذ الآن بالقياس، ها، الصلاة في الفنادق المطلة عليه الحرم نفس الشيء، لكن طبعا يعني يشترط فيها، طبعا لو صلوا في المصليات، في أحيان المصليات مصلى في الفندق يشرف على الحرم، هذا لا إشكال فيه. طيب وفي الغرف؟ في الغرف إذا كانوا جماعة، طالما أن الغرفة تطل على الحرم يرون ويسمعون، فإذا جاء اثنين أو ثلاثة واصطفوا وصلوا بصلاة الإمام فصلاتهم جائزة. نعم، الذي يشرف على المسجد وهو يرى ركوعهم وسجودهم. وجمع أنس مع الإمام وهو في دار نافع بن عبد الحارث. إذن هذه واقعة أخرى، في دار أبا عبد الله، في دار نافع بن عبد الحارث، في دار حميد بن عبد الرحمن، كل هذه دور كانت يعني تطل على المسجد. قال: بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد يأتم بالإمام. وذكر بإسناده عن جبل بن أبي سليمان، والأثر عند عبد الرزاق البيهقي، قال: رأيت أنس بن مالك يصلي في دار أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد، وهو يرى ركوعهم وسجودهم. الذي بعده عن حميد، والأثر عند ابن أبي شيبة، قال: كان أنس بن مالك يجمع مع الإمام وهو في دار نافع ابن عبد الحارث. بيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه ويأتم بالإمام، ويأتم بالإمام. طبعا أيها الإخوة، يعني ما يقول قائل: كيف يعني أنس بن مالك يصلي في آخر الصفوف؟ وهذا محمول على الحاجة، وإلا الصحابة كانوا من أحرص الناس على الخير. الخطأ في الاستدلال في مثل هذه الآثار أن يصلي دوما في المؤخرة ويقول: كان أنس بن مالك يصلي في دار كذا. أنس بن مالك هل كان هذا ديدنه؟ أنس بن مالك وغيره يعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، فكانوا أحرص الناس على الخير. وإن هذا محمول على بعض الأحوال، يأتي متأخرا عن الجمعة ويقول عثمان رضي الله عنه: جاء متأخرا، وعمر قال له: ما هذا التأخير؟ فيجعل الواقعة التي وقعت مرة أو مرتين يجعلها إيش؟ يجعلها سنة له، ويجعلها دليلا له. نعم. قال: وممن رأى الصلاة في السدة. السدة الطريق إلى المسجد يكون يعني مظللا بمظلة، هذه تسمى السدة، ولا زالت موجودة. عروة بن المغيرة ابن شعبة وإبراهيم النخعي. وممن رأى أن الصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام جائزة عروة بن الزبير والحسن البصري. وسئل مالك عن الصلاة في مجالس حوانيت عمرو بن العاص. حوانيت حوالين المسجد وفيها مجالس الناس كانوا يصلون فيها، كما كان قديما كانت الحوانيت يعني كان بينها وبين الحرم يعني شارع ما يجي 5 متر، أدركنا هذا. فصاحب الحانوت هذا وهو في حانوته يصلي ويأتم بالإيش؟ ويأتم بالإمام. قال ووصفت له حوانيت، مجالس حوانيت عمرو بن العاص ووصفت له، فقال لا بأس بذلك. ورآها مثل أفنية المسجد إذا صلي فيها من ضيق المسجد، وكان لو زعير الصلاة جائزة إذا صلوا في بيوت مشرفون على المسجد نحو بيوت مكة أو نحو بيوت مكة إذا لم يكن بينهم طريق. فشوف الأوزاعي جاء بهذا، قال لا بأس بالصلاة في البيوت التي حول المسجد إذا لم يكن بينهم طريق. تقول هذا لا يضر، وجود الطريق لا يضر. البخاري في كتاب الأذان باب 80 قال باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن لا بأس، تصلي وبينك وبينه نهر، يعني الإمام على الشط الآخر وانت تصلي في الشط الأول. وقال أبو مجلز لاحق ابن حميد يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام، المهم أنه إيش؟ يسمع أو يرى، لكن هذا السماع تقول هذا السماع هو السماع المعتاد بدون وسيلة. لماذا قيدنا هذا؟ لأن الوسيلة ربما انقطعت، إذا انقطعت الوسيلة انقطعت القدوة. ثم طبعا هذا طريقة البخاري يذكر الآثار المعلقة وبعدين يذكر الحديث. ماذا ذكر من الحديث؟ لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته. نعم، هذا الدليل، كان بينهم وبين الإمام إيش؟ حائط جدار. ورخص أحمد وإسحاق في الصلاة في رحاب المسجد بصلاة الإمام. وكان أبو مجلز يقول في المرأة تصلي وبينها وبين الإمام حائط إذا كانت تسمع التكبير أجزأها. وكان الشافعي يرى الصلاة خلف الإمام جائزة إذا صلى خلف الإمام في المسجد أو برحبته أو طريق متصل به أو برحبته، يعني طريق متصل بالمسجد أو متصل بالرحبة، لأن المعروف أن الرحبة متصلة بالمسجد. طب لو طريق؟ قال الطريق يكون متصل بالمسجد أو بالرحبة. قال والصفوف متصلة أو منقطعة؟ الصفوف متصلة أو منقطعة كما يحصل أحيانا في الإيش؟ في ساحات الإيش؟ في ساحات الحرم، عندما تقام الصلاة أنت لو مشيت حتى تدخل المسجد ربما لا تدرك، وربما يعني تصاب بالإعياء، فالإنسان بيشوف أي تجمع يصلي معه. الحمد لله هذا جائز سواء كانت الصفوف متصلة أو منقطعة، فصلاته تجزئه إذا عقل صلاة الإمام. كيف؟ بأحد ما وصفت من أن يسمع تكبيره أو يرى ركوعه وسجوده، فإذا يعقل صلاة الإمام يعني بالإيش؟ بالسمع أو بالرؤية، هذا معنى يعقل صلاة الإمام. قال وإذا كان بين المصلي على غير هذا الوجه. وبين موضع الإمام حائل لم يجز أن يصلي بصلاة الإمام إلا أن تتصل الصفوف. فإذا الشيء الثالث إيش؟ إحنا قلنا سماع أو رؤية أو إيش أو اتصال، لأن الاتصال يغني. يعني لو الصفوف متصلة وأنت لا تسمع ولا ترى، لكن الصفوف إيش؟ متصلة. الصفوف متصلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، وليأتم بكم من بعدكم. فالصفوف المتأخرة خاصة إذا كثرت الصفوف تأتم بماذا؟ تأتم بالصفوف التي أمامها. ائتموا بي يعني الذين خلف الإمام، وليأتم بكم من بعدكم. فإذا سمع رؤيا اتصال الصفوف. طيب إذا كان في سمع أو رؤية لا يلزم إيش؟ لا يلزم اتصال الصفوف، فلتكون متفرقة كما مثلنا. فإذا انقطعت لم يجز أن يصلي بصلاة الإمام. قوله فإذا انقطعت يعني ها وليس إيش؟ أيوة، وليس هناك سمع ولا رؤية. وقال أصحاب الرأي فرجل صلى بينه وبين الإمام حائط، قال يجزئه، فإن كان طريق يمر فيه الناس لا يجزئه. إذا كان طريق يمر فيه الناس لا يجزئه، إلا أن يكون في الطريق قوم يصلون بصلاة الإمام صفوفا متصلة. فإذا هذا عندهم إذا كان بينه وبين الإمام طريق يمر فيه الناس لا يجزئه، إلا أن يكون في هذا الطريق صفوف متصلة. والصحيح أنه يجوز كما مر أنه صلي ولو بينك وبينه إيش؟ نهر. فإن صلاة القوم تامة. وإن كان بينهم وبين الإمام صف من نساء كما يحصل أحيانا، تجد اللي أمامك تصلي أنت وراء النساء في الحرم، وإن كان بينهم وبين الإمام صف من نساء فصلاتهم فاسدة. فطبعا إخواننا الأحناف يعرفون هذه الأحكام، إذا كان بينهم وبين الإمام صف من نساء يترك الصلاة ويروح بعيد. نعم. وكان الأوزاعي يقول في أهل السفينتين، سفينتين، يريد أهل إحدى تلك السفينتين أن يأتموا بإمام الأخرى فلهم ذلك. يعني الإمام في سفينة وهم في سفينة أخرى. وإن كان بين السفينتين طريق قدر موضع فرجة أجزأ إذا كان إحدى أحدهما أو إذا كان إحداهما أمام الإيش؟ أمام الأخرى. مش عندكم؟ إذا كان إحداهما، المفروض إذا كان إحداهما أمام الإيش؟ الأخرى. وهذا قول أبي ثور. ثم ذكر مسألة أخرى، الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام، هذه تعتبر أيضا مسألة. قال فأما الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام فقد كان أبو هريرة وسالم بن عبد الله يفعلانه، وأجاز ذلك الشافعي وأصحاب الرأي إذا لم يكن أمام الإمام. المهم ما يتقدمون على الإمام يصلون فوق، كما في المساجد التي فيها طوابق. قول الثاني وكان مالك يقول في من صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام يعيد وإن خرج الوقت، يعني يعيد يعني ظهرا أربعا يعيد وإن خرج الوقت ظهرا أربعا، يعني يعيد ظهرا أربعا. قال أبو بكر الصلاة على ظهر المسجد بصلاة الإمام جائزة، وذكر بإسناده عن أبي هريرة كان أبو هريرة بظهر البناء على ظهر المسجد فيصلي بصلاة الإمام معنا. قال ذكر القنوت في الجمعة، القنوت دعاء القنوت المعروف، والقنوت معناه اللغوي الطاعة، وقوموا لله قانتين والقانتين والقانتات، ومن يقنت منكن لله ورسوله. فأطلق على الدعاء، الدعاء هذا سمي دعاء القنوت، ودعاء القنوت إنما يكون في صلاة الوتر، ويفعل وإيش يفعل ويترك. وأما المواظبة أو القنوت في صلاة الفجر فهذا كما قال أنس رضي الله عنه أو غيره أو سعد بن طارق الأشجعي لما سأله ابنه يا أبت صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فهل كانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث. وإنما القنوت العارض يكون في النوازل، إذا نزلت نازلة بالمسلمين فيقنتون إما في الفجر وإما في المغرب والعشاء جاء هذا، وإما في الصلوات كلها، فهذا قنوت النوازل يكون بحسب الإيش بحسب النوازل. ولا يكون إلا بإذن ولي الأمر حتى لا يصبح الأمر فوضى، حتى تسمع بعضهم يقول المسلمون دوما في نوازل، ودوما إيش دوما يقنط، ويقول المسلمون دوما في نوازل. قل له أنت ما تعرف النوازل، النوازل يعني يكون لها وقت، ويعني ينتهي الدعاء. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة إلى بئر معونة يعلمهم الإسلام، فهؤلاء غدروا بهم قتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا، دعا عليهم شهرا وتوقف الدعاء. نعم. فماذا بالنسبة للجمعة؟ الجمعة كبقية الصلوات، أن حصل فيها قنوت فيكون قنوت إيش؟ قنوت نازلة. اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة، القول أول فكره الطائفة القنوت في الجمعة، وممن كان لا يقنط في صلاة الجمعة علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير وأبي قلعة والزهري وقتادة ومالك وسفيان والشافعي وإسحاق. وقال أحمد بنو أمية كانت تقنط، يعني بنو أمية كانت تقنط، يعني أشار يعني أحمد إلى إيش؟ إلى أول ذلك، أول ذلك في الجمعة، يعني ليس من هذا، ليس هذا القول من أحمد تصويبا للقنوت في الجمعة، بل ربما إشارة إلى أنهم هم الذين أحدثوه. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما جاء أول ما جاء قنت، لأنهم بنو أمية كانوا يقنتون، ثم ترك ذلك. ذكر بإسناده عن أبي إسحاق قال: صليت خلف علي والمغيرة بن شعبة النعمان بن بشير فلم يكونوا يقنتون في الجمعة. هذا عند ابن أبي شيبة. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز هذا القول الثاني أنه قنت في يوم الجمعة حين قضى القراءة في الركعة الآخرة، فيقال يعني هذا كان أولا ثم إيش ثم تركه، وربما يكون فعله للنازلة، لكن الأول أولى. وروي عن محمد بن علي، من محمد بن علي؟ الباقر اللي هو أبو جعفر، قال: القنوت في الفجر والجمعة والعيدين وكل صلاة يجهر فيها بالقراءة. تقول: بل جاء عنه عن الباقر القنوت في جميع الصلوات فرضها ونفلها، كما في كتاب إيش أنا توسعت شوية، كتاب عندهم الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، فعنده أن القنوت في جميع إيش في جميع الصلوات الفرض والنفل. طبعا هذا يعني واضح أنه شذوذ. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول أنه يعني لا يقنط في صلاة الجمعة. الجماع الأخير في كتاب الجمعة وهو السابع قال: جماع أبواب الصلاة بعد صلاة الجمعة. فعندنا جماع الصلاة قبل الجمعة، وجماع في صلاة الجمعة، وجماع الصلاة بعد الجمعة. كم بقي؟ طيب. قال: ذكر الفصل بين صلاة الجمعة وبين التطوع بعدها بكلام أو خروج. فإذا هذه أول سنة، هذه أول سنة أنه لا يتطوع بعد الجمعة إلا إيش؟ إلا إذا تكلم أو خرج. طيب، هل يدخل التسبيح، التسبيحات بعد الجمعة؟ هذا تدخل في الكلام؟ نقول نعم. طيب إيش يكون الممنوع؟ الممنوع أن الإمام يسلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ماذا يفعل المأموم؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، ويقوم يصل. هذا هو الممنوع. ولذلك فعل هذا رجل بجانب عمر بن الخطاب مرة بعد الجمعة أو غيرها، سلم وقام، فجبذه عمر، قال: اجلس، إنما هلك أهل الكتابين من قبلكم أنه لم يكن لصلاتهم فصل. شوف مخالفة السنة سبب للهلاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن الخطاب. فإذا من السنة يعني فصل الصلوات بعضها عن بعض، وخاصة الفريضة والنافلة. فكيف وفي بعض المذاهب ينصون على الوصل؟ فماذا يقولون؟ يقولون: وإن فصل بين الفريضة والنافلة بطلت. عجيب، يعني إذا فصل بين مثلا صلاة المغرب والركعتين بعدها قالوا بطلت تبطل الفريضة. شيء عجيب. إذن هذه سنة. ذكر بإسناده عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن السائب بن يزيد أخبره قال صلي الجمعة مع معاوية في المقصورة. نعم، فكان يصلي في المقصورة حماية، لأن علي بن أبي طالب اغتيل قبله وقبله عمر. فلما سلمت، يعني يصلي في المقصورة حتى ولو كان هو الإمام. فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لمثل ما فعلت. هذا معاوية أمير المؤمنين عالم بالسنة. قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. هذا رواه مسلم. وفي لفظ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، إما تتكلم وإما تتحول. وكلمة تتحول هذا جاء في سنن أبي داود، أو إيش؟ حتى نتكلم أو نتحول. شوف كده أبو صلاة عند الشيخ الألباني هذه اللفظة، حتى نتكلم أو نتحول، نخرج يعني نتحول من المكان. قال أبو بكر ورأى ابن عمر رجل يصلي بعد الجمعة ركعتين فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا؟ هذه من إيش؟ من فوائد الفصل، الفصل بين الفريضة والنافلة، حتى لا يزاد في الفريضة. الذي لا يصل الذي يصل الصلاة بالصلاة كأنه زاد في الفريضة. فنقول الذي يصل النافلة بالفريضة فكأنه زاد في الفريضة. وكان ابن عمر إذا صلى الجمعة صلى ركعتين في بيته وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بإسناده عن نافع تقول هو عند مسلم بدون ذكر القصة وبتمامه في صحيح أبي داود 1032 أن ابن عمر رأى رجل يصلي بعد الجمعة ركعتين فدفع ثم قال تصلي الجمعة أربعا، وكان عبد الله إذا صلى الجمعة صلى في بيته ركعتين وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.